بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في آخر باب أحكام النون الساكنة والتنوين في شرحنا لمنظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى. وقبل أن نتابع من حيث وقفنا في الحلقة الماضية، وذلك عند الكلام على الحكم الأخير من أحكام النون وهو الإخفاء، قبل أن نتابع نقرأ ما علينا من صفحة منهجية من كتاب الله عز وجل كما هي عادتنا في هذا البرنامج، وقد وصل بنا المقام إلى الصفحة 135، إلى الصفحة 135 من مصحف مجمع الملك فهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وذلك من سورة الأنعام ومن الآية 60. إذن نحن الآن سنقرأ من الآية 60 من سورة الأنعام، التي أولها قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. صفحة 135. استعينوا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هذه الصفحة ننبه فيها بعض الكلمات التي نحتاج إلى التنبيه عليها. من جملة ذلك أيها الإخوة ذكرنا ونذكر بين الفينة والأخرى أنه عند بداية التلاوة لما إنسان يريد أن يقرأ من خلال سورة من السور من خلال السورة يعني ليس من بداية السورة من أثناء السورة فالقارئ مخير أن يبسمل أو لا يبسمل هذه هي القاعدة العامة لكن قلت لكم وأذكر هناك مواضع يعني يترجح فيها البسملة وهناك مواضع يترجح فيها عدم البسملة مع كون القارئ بالقاعدة العامة مخير لك أن تبسمل ولك أن لا تبسمل من المواضع التي يترجح فيها البسملة أن يكون المقطع المراد تلاوته أوله ضمير يعود على الله عز وجل كهذه الصفحة التي بدأناها اليوم لما بدأنا قلنا وهو الذي يتوفاكم من الذي يتوفانا؟ الله سبحانه وتعالى ومن قواعد اللغة العربية أيها الإخوة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور هكذا عادة العرب في لغتهم إذا ذكروا ضميرا هو يعود هذا الضمير إلى أقرب اسم صريح مذكور فإذا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي يتوفاكم يعود هو إلى الشيطان الرجيم نعوذ بالله وهذا طبعا هذا معنى غير مراد يعني حتى القارئ لو فعل ذلك لا يقصده لكن هكذا قواعد لغتنا والقرآن نزل بلسان عربي ما الحل؟ ما المخرج؟ المخرج أن نبسمل فنقول في بداية المقطع بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يتوفاكم فيعود الضمير هو إلى أقرب مذكور وهو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو أي الله عز وجل الرحمن الرحيم هو الذي يتوفاكم هذا من المواضع التي يترجح فيها البسملة أيضا أيها الإخوة عندنا في هذه الصفحة قوله تعالى حتى في الآية 61 حتى إذا جاء أحدكم الموت هنا التقى في النطق همزتان والهمزة لوحدها حرف شديد صعب النطق لأنه ينغلق عنده الوتران الصوتيان تماما جاء فكيف إذا جاء بعد الهمزة همزة ثانية الأمر بحاجة إلى زيادة بيان أي أن ينتبه القارئ حتى ما تذهب إحدى الهمزتان أو أن تتسهل إحدى الهمزتان فيكون الكلام واضحا هكذا حتى إذا جاء أحدكم الموت جاء أحدكم الموت إذا نبين الهمزة الأولى، نبين الهمزة الثانية ونتابع التلاوة. لاحظوا أن الآية جاء أحدكم الموت، أحدكم جاء فعل ماضي طبعا، أين الفاعل؟ الموت. وأحدكم مفتوح، الدال مفتوحة، أحدا فهو مفعول به لكنه مقدم، يعني قدم المفعول به على الفاعل. وأصل الكلام حتى إذا جاء الموت أحدكم، حتى إذا جاء الموت أحدكم، لكن العرب أحيانا قد يقدم المفعول به للاهتمام به، هذا أمر يتعلق بعلم البلاغة. حتى إذا جاء أحدكم الموت، فتقدم المفعول به على الفاعل فلينتبه إلى ذلك. عندنا أيضا في الآية 62 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، نحن وقفنا عليها فقلنا الحق فقلقلنا القاف المشددة الحق، طبعا لما نقول الحق ننطق قافين، الأولى مدغمة في الثانية والثانية هي المقلقلة، لكن لو وصلناها سنقول إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم. الحق لماذا هي مجرورة بكسرة؟ لأنها صفة للمولى عز وجل الذي سبق وتقدم ذكره في الآية الكريمة، ردوا إلى الله الحق، هكذا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فالحق صفة لله عز وجل سبحانه وتعالى. في الآية 63 تدعونه تضرعا وخفية، وخفية بضم الخاء، وخفية كل القراء يضمونها إلا شعبة عن عاصم يقرأها وخفية، هي العرب منهم من يقول خفية ومنهم من يقول خفية، أغلب القراء نقلوها لنا وخفية، ومنهم صاحبنا حفص رحمه الله تعالى. إذا لابد من ضم القاف، لاحظوا تضرعا لابد من ترقيق التاء وتفخيم الضاء، تضرعا تضا، ولا نقول مثلا تضرعا تضرعا بحيث التاء تصير وكأنها طاء بسبب مجاورتها للضاد، فالضاد مفخمة. إذن من مهارة القارئ أيها الإخوة أن يبقي المرقق مرققا والمفخم مفخما عند التجاور، فلا يؤثر هذا بذاك ولا ذاك بهذا، وهذا يسميه القراء تخليص الحروف، تخليص الحروف يعني تخليص المفخم من المرقق والمرقق من المفخم. إذن نقول تضرعا وخفية، فنعطي كل حرف حقه. لكل نبأ مستقر في الآية 67 وقفنا عليها، الآية هي لكل نبأ مستقر، مستقر مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، وصح الابتداء بالنكرة لأن الخبر شبه جملة، شبه جملة. إذن أصل الكلام مستقر لكل نبأ، فلما وقفنا على مستقر وهي راء مشددة مستقر، فلما نقف ما نستطيع أن نقف إلا على راء واحدة، فنقل إلينا هذا اللفظ وما ماثله من الألفاظ المنتهية بحرف مشدد بشيء من الضغط على الحرف الموقوف عليه، كانت العرب تفعل ذلك إشعارا للسامع أن هذا الحرف الموقوف عليه هو في الوصل حرفان اثنان، مستقر قر، فالراء الأولى ساكنة والثانية مضمومة، لكن لما نقف نقول هكذا لكل نبأ مستقر، مستقر يعني شيء من الضغط لطيف ليس شديد جدا ولا مبالغ فيه ولا أيضا متروك، المتروك أن نقول مستقر بوزن مفتعل هذا ما يصح، لابد أن نقول مستقر، مستقر، فنبين بهذا الضغط الزائد قليلا أن هذا الحرف في الوصل مشدد. وفي الآية الأخيرة التي قرأناها الآية 68 قوله تعالى فلا تقعد، تقعد هنا قاف ساكنة قبلها مفتوح بعدها مضموم، فعلينا أن ننطق هذه القاف الساكنة المقلقلة غير متأثرة لا بالفتحة التي قبلها ولا بالضمة التي بعدها، هكذا فلا تقعد تقعد، ولا نقول تقعد تقعد، يعني لا نضم الشفتين عند قلقلة القاف، بعض إخواننا يتسرع فيقول فلا تقعد تقو، إيش تقو هذه؟ القاف ساكنة، فلا بد أن نقول تق، فلا تق ثم نقول عد، فلما نضم الشفتين نضمهما من أجل حرف العين بعد القاف. هذه هي أهم الملاحظات على هذه الصفحة إن شاء الله، وسوف نفتح مجال الاتصال إن شاء الله تعالى لمن أحب أن يتصل في الثلث الأخير من هذا البرنامج بحول الله تعالى وقوته. أما بالنسبة للشرح فذكرت في بداية الحديث أننا ولله الحمد قد قاربنا على الانتهاء من الباب الذي عنون له الإمام الطيبي في منظومة المفيد بقوله أحكام النون الساكنة والتنوين، ونحن ما زلنا في شرح البيت عند قوله وهو الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين، وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد، وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد. أخفوهما ضمير التثنية عائد إلى النون الساكنة والتنوين. وكنا في الحلقة الماضية قد ذكرنا طبعا يعني النون كما ذكرنا والتنوين تخفى عند 15 حرفا، ذكرنا تعريف الإخفاء وشرحناه شرحا تفصيليا، وبدأنا بذكر أمثلة لحروف الإخفاء لإخفاء النون عند الحروف 15، فأخذنا منها 3 أحرف هي الصاد والذال والكاف، الصاد والذال والكاف، ووقف بنا الحديث عند حرف الجيم. سنأتي بأمثلة على حرف الجيم ولكن بعد هذا الفاصل، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. نحن الآن بعد الفاصل سنبدأ من حيث وقفنا في الحلقة الماضية من ذكر بعض الأمثلة لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند أحرف الإخفاء 15. قلت بأننا في الحلقة الماضية ذكرنا الأمثلة 3 أحرف، الصاد والذال والكاف، لأن البيت الذي ذكره الإمام الجمزوري صف ذا ثنا كم، الصاد والذال والثاء والكاف، 4 أحرف، 4 أحرف، صف ذا ثنا كم، ووقف بنا الحديث عند حرف الجيم، كم جاد شخص قد سما، البيت للإمام الجمزوري ذكرناه في الحلقة الماضية الذي في أول كلماته حروف الإخفاء 15. ننظر إلى اللوحة التي تبين لنا المثالين للنون الساكنة وللتنوين عند حرف الجيم. نرى عند بالنسبة للجيم المثال هو قوله تعالى أن جاءه، عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، يعني بمعنى نهيئ الفم على مخرج الجيم ودون أن نقفل المخرج هكذا، فيخرج أغلب الصوت من الخيشوم من الأنف، وصويت ضعيف قليل من الفم لأن الطريق غير مقفول من الناحية الفموية. فإذا السامع سيسمع صوتين، صوت من الأنف أغلبه طبعا من أغلب الصوت من الأنف وهو الغنة، وصويت من الفم، نقول صويت تصغير صوت لبيان أنه صوت ضئيل، أنجى عبس وتولى أنجى، فلما نقول جاء لما نصل إلى جاء عندئذ نغلق المخرج وننطق الجيم المفتوحة هكذا، أنجى أنجى. نعم. المثال الثاني بالنسبة للتنوين كما على اللوحة قوله تعالى عين جارية، عين، نلاحظ بأن التنوين جاء بعده حرف الجيم، فأيضا هنا نهيئ الفم على مخرج الجيم من غير ضغط، عين جاء، فلما نصل إلى الجيم ننطق الجيم شديدة من وسط اللسان كما هو معروف في الجيم الفصيحة، عين جاء جارية. نعم. المثال عند الحرف الذي بعده وهو الشين كما نرى على اللوحة، من شيء، فبعد أن ننطق الميم نهيئ الفم على مخرج الشين ولكن لا ننطق شينا هكذا، من الفم مهيئ على مخرج الشين، لكننا لا ننطق شينا، ننطق غنة من الأنف ومعها ذلك الصويت الفموي الذي تكلمنا عنه مرارا، فيسمع السامع صوتين مخلوطين مع بعض، وأكرر وأعيد، الصوت الفموي ضعيف قليل وأغلب الصوت من الأنف. أقول هذا حتى لا يبالغ بعض طلابنا وأحبابنا من الذين يتعلمون التلاوة حديثا فيجعلون الصوت الفموي كبيرا وقويا، فيقولون مثلا ما ما شيء، فيأتون بصوت كبير جدا من الفم. الصوت الفموي ضئيل وضعيف، أغلب الصوت من الأنف لأنه يخرج من الخيشوم. هكذا من شيء من شاء، فلما نصل إلى الشين نضغط على الشين. المثال بالنسبة للتنوين كما رأينا في اللوحة، والله على كل شيء شهيد، شيء شهيد. فهنا أيضا بعد أن ننطق شيء نهيئ الفم على مخرج الشين، فنقول شيء شاء، ما ننطق الشين إلا بعد أن ينتهي صوت الغنة الكاملة. الحرف الذي بعده حرف القاف، النون الساكنة إن جاء بعدها قاف لا بد من إخفاء هذه النون عند القاف وليس في القاف، ذكرت هذا وأذكر به. يقول العلماء أخفيت كذا عند كذا، ولا يقولون أخفيت كذا في كذا، وإنما أدغمته فيه. ففي الإدغام نقول أدغمت النون في الياء، أدغمت النون في الواو، لكن عند الإخفاء نقول أخفيت النون عند القاف ولا نقول في القاف. نبه عليها العلماء كثيرا جدا، ومن أوائل من نبه عليها الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن آخر الرابع وبداية القرن الخامس، توفي سنة 37 و400 هجرية رحمه الله تعالى. إذن لما نقول مثلا المثال الذي رأيناه على اللوحة، من قبل، من بالنسبة للقاف وللكاف، الكاف تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، بالنسبة للكاف التي تحدثنا عنها والقاف التي نتحدث عنها اليوم، لابد من أن ينغلق المخرج عند مخرج القاف تماما، يعني أقصى اللسان، لأن القاف تخرج من أقصى اللسان. جربوا هكذا أق أق أق، فالقاف من أقصى اللسان. فلما نقول مثلا من قبل، من أقصى اللسان يغلق، يغلق الحلقوم تماما ولا يبقى مجال لأن يمر صوت عن طريق الفم، يتحول كامل الصوت إلى الخيشوم ويرجع لسان المزمار إلى الوراء مسببا ضيقا في الحلق، فيتصعد الصوت إلى الخيشوم واللسان أقصاه مرتفع. هكذا من، اسمعوا جيدا، من بحيث لو سددت أنفي ينقطع الصوت كله لأني لم أترك له طريقا يمر منه. هكذا من فلو سد الإنسان أنفه عند نطقه النون المخفى عند القاف لا يبقى صوت البتة. ولا نفعل كما يعني للأسف منتشر عند بعض يعني المبتدئين، وسببه بعض الصيتين هداهم الله الذين يقرؤون في المحافل والحفلات، وطبعا لما اسمعوا لما نقول من الصوت ضعيف، واللي بيقرأوا بمجلس هؤلاء اللي امتهنوا قراءة القرآن هداهم الله وأصلحهم، الذين امتهنوا تلاوة القرآن الكريم جعلوها مهنة، لما يقرأ في محفل وفي مجلس يريد أن صوته يملأ المكان، فيستعمل يعني يباعد بين أقصى اللسان ومخرج القاف حتى يقوي الصوت، فيقول قبل مثلا فيأتي بصوت فموي. فيأتي طلابنا وأبناؤنا المبتدئون ويعني ينغرون بأن هذا الإنسان، يا أخي هذا مشهور، يا أخي هذا إنسان له تسجيلات، يا أخي هذا إنسان يشار له بالبنان. طب يشار له بالمنان لكنه مخطئ، مخطئ عند نطقه لهذا الحرف، هذا الحرف لا يقرأ هكذا، يقرأ من قا من المجال الفموي مغلق تماما، والصوت كله عن طريق الخيشوم. هذا أمر انتبهوا إليه عند القاف والكاف فقط، عند هذين الحرفين، وأما عند بقية الأحرف فلا. لماذا هذين الحرفين بالذات؟ لبعدهما عن مخرج النون. القاف والكاف من أقصى اللسان، بينما النون من فين؟ من طرف اللسان، وطرف اللسان في الأمام وأقصى اللسان في الوراء. فلبعد مخرج هذين الحرفين كانت العرب لما تنطقها تقول من قبل، من قبل أن كان، ومنكم يقولون منكم، من في يعني يذهبون من الميم إلى مخرج الكاف مباشرة، وإن لم ينطقوا الكاف لكن ينطقون مع مخرج الكاف غنة النون. هكذا كانوا يفعلون، ولا شك أن هذا أسهل. نعود إلى المثالين اللذين بين أيدينا عن النون الساكنة وبعدها قاف، من قبل، تنوين بعده قاف، والله على كل شيء قدير، شيء قاف، فتخرج النون يعني صوتها يخرج مفخما. من أين يأتي هذا التفخيم؟ قد يقول قائل من أين جاء هذا التفخيم؟ جاء هذا التفخيم من رجوع لسان المزمار والتضيق في الحلق وتصعد الصوت إلى الخيشوم وأقصى اللسان مرتفع، من قا على كل شيء قدير، فمن هنا جاء التفخيم. المثال الذي بعده نرى هذا على اللوحة، حرف السين كما نرى، حرف السين مثاله عند النون الإنسان، ومثاله عند التنوين خمسة سادسهم. فأيضا هنا سلامكم الله نهيئ الفم على مخرج السين من غير أن ننطق سينا، فنقول طرف لساني الآن على مخرج السين، على الصفحة الداخلية للأسنان السفلى، على أسفل الصفحة الداخلية للأسنان السفلى فلما أريد أن أنطق السين أجد الفم مهيئا، يعني لا أغير شكل الفم. هذه هي الحكمة من الإخفاء أيها الإخوة، الحكمة من الإخفاء أن يستعمل الإنسان المتكلم مخرجا واحدا لحرفين بدل أن يستعمل مخرجين، فيه عمل أقل. وقلت لكم دائما أن الإنسان بطبعه يميل إلى السهولة في النطق، إن وجد سبيلا أسهل من سبيل بالفطرة مال إليه. هذا موجود في أغلب اللغات، يعني ما أستطيع أن أقول في كل اللغات لأني غير مطلع على كل اللغات، لكن ما أعرفه من لغات الإنسان بطبعه يميل إلى السهولة، يميل إلى تقليل الجهد العضلي المبذول في إيصال الأصوات إلى المخاطبين. فالعرب كانوا يقولون الإنسان فلا يقرعون بطرف ألسنتهم مخرج النون، فلا يقولون الإنسان وإنما يقولون الإنسان، ويهيئون المخرج اللسان يعني على مخرج السين تهيئا من غير نطق إلى أن ينتهي صوت الغنة انتهى سان، فالفم مهيأ، ذهب الفم إلى مكان واحد فقط وهو مخرج السين. بالنسبة لمثال التنوين قوله تعالى خمسة سادسهم كلبهم، خمسة تنسى، واضح إن شاء الله تعالى. ننتقل في اللوحة إلى الحرف الذي بعده وهو كما نرى حرف الدال، قوله تعالى من دوني بالنسبة للنون وبالنسبة للتنوين وكأسا دهاقا. أيضا هنا نهيئ الفم يا إخوة على مخرج الدال قريبا جدا، ولكن من غير قرع، من غير ملامسة، فلا نقول من دوني، لا نقول من دوني، وإلا السامع سيسمع نون من دوني، وإنما نقول من يعني قريب جدا من مخرج الدال، ثم نقول لما نصل إلى الدال نقول دو، فنقرع المخرج قرعا بطرف اللسان عندما نصل إلى الدال، أما قبل ذلك فاللسان قريب جدا من مخرج الدال من غير قرع، نبه على ذلك أئمتنا، ومن المصنفين منهم نبه على ذلك صاحب إتحاف فضلاء البشر في القراءة الأربع عشر ابن البنا الدمياطي، وهو من شيوخنا في الإسناد، قال: وليحذر القارئ من إرساق اللسان عند إخفاء النون عند الطاء والدال والتاء، فذلك خطأ من الإلصاق، يعني فذلك خطأ. وطريق الخلاص منه، الخطأ هذا شو الخلاص منه؟ قال رحمه الله: وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلا عن ذلك الموضع. فين أنت بتقول دا؟ المكان تبع دا لا تلصقه، وإنما اجعله قريبا جدا هكذا، من بحيث لو سددت الأنف بقي من الفم صويت ضعيف. انظروا، الآن سددت الأنف وبقي من الفم صويت، لما؟ لأن الطريق مفتوح جزئيا أمام الدال، اللسان قريب جدا من مخرج الدال غير ملامس له، فإذا انتهى صوت الغنة المطولة النون المخفاة يعني، عندئذ نقرع بطرف ألسنتنا مخرج الدال هكذا، من دون. المثال الثاني: وكأسا دهاقا، كأسا دهاقا، هكذا نطق الإخفاء للنون عند حرف الدال. ننتقل إلى الحرف الذي بعده وهو الطاء، والطاء من مخرج الدال، إلا أن الفرق بينهما في الصفات، فالطاء كما نعلم مستعلية مطبقة مفخمة، بينما الدال مستفلة منفتحة مرققة. إذا مثلا قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، كما قلنا في الدال ينطبق الكلام ذاته على الطاء، عن نقرب طرف اللسان جدا إلى مخرج الطاء، عن ولا نقرع مخرج الطاء إلا عندما ينتهي صوت الغنة المخفى، عن طاء، فلما نصل إلى طاء عندئذ نقرع بطرف ألسنتنا مخرج الطاء. أعيد: لتركبن طبقا عن طبق عن طبق، هذا بالنسبة للنون. بالنسبة للتنوين: كشجرة طيبة، كشجرة طيبة، هكذا نطق النون المخفى إن جاء بعدها حرف الطاء. ننتقل إلى الحرف الذي بعده ونرى ذلك على اللوحة، وهو حرف الزاي كما نرى، حرف الزاي. المثال الأول للنون قوله تعالى: المنزلون، ومثال التنوين كما نرى: نفسا زكية، أقتلت نفسا زكية، أيضا هنا ينطبق الكلام الذي قلناه عند السين، لما؟ لأن السين والزاي من المخرج ذاته، نقول المنزي منزي، الفم مهيئ على مخرج الزاي، فإذا انتهى صوت الغنة المطولة يعني النون المخفى مباشرة ننتقل إلى حرف الزاي، والفم مهيأ، ما ننتقل إلى مكانين وإنما هو مكان واحد، وهذا المكان هو مخرج الزاي. أعيد: المنزلون نفسا زكية، نفسا زكية، هكذا يكون نطق النون الساكنة والتنوين إن أتى بعدهما حرف الزاي. نأخذ الحرف الذي بعده، حرف الفاء كما نرى على اللوحة، حرف الفاء قوله تعالى: أنفسكم بالنسبة للنون، وقوله تعالى: تبعا فهل بالنسبة إلى التنوين. بالنسبة إلى النون نضع نهيئ الفم على مخرج الفاء، يعني نقرب أطراف الثنايا العليا إلى باطن الشفة السفلى الذي هو مخرج الفاء عندما ننطق النون المخفى، فنقول ولاحظوا أني قلت نقرب، يعني قريب جدا ومن غير ضغط، لأني لا نطبق، لو أطبقنا يتغير الصوت قد يصبح شبه ميم، اسمعوا الغلط، اسمعوا الخطأ، أنفسكم أنفسكم. الآن أنا استعملت الأسنان العليا مكان الشفة العليا، فالسامع يكاد يسمع ميما وهذا لا يصح. النون المخفاة إن جاء بعدها فاء تنطق هكذا. نهيئ الفم على مخرج الفاء بوضع أطراف الثنايا العليا قريبة جدا من باطن الشفة السفلى، فإذا انتهى صوت النون المخفى عندئذ نضغط ونخرج الفاء. أعيد، فو. فمتى ننطق الفاء؟ لما ينتهي الصوت الغنة المطولة. أنفسيكم أنفسيكم. المثال الثاني للتنوين، تبعا فهل تبعا تبعا فهل. فلينتبه إلى ذلك، لا بد من أن يكون شكل الفم كذلك حتى يكون نطقنا للحرف للنون المخفاة عند حرف الفاء صحيحا. نقف عند حرف التاء، نقف عند حرف التاء. آخر مثال أخذناه حرف الفاء، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتكلم عن حرف التاء وأمثلته وبقية الحروف إلى أن ننهي حروف الإخفاء 15. بعد الفاصل إن شاء الله سنأخذ بعض التسجيلات الصوتية المرسلة من قبلكم إلى موقع القناة ونقيمها، وأيضا باب الاتصال الهاتفي مفتوح، من أحب أن يتصل ليسمعنا تلاوته أو إن كان عنده سؤال في التجويد فأهلا وسهلا، فحياكم الله.
وجداني إليك دائما يا كتاب الله، يا كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. هذا الجزء من البرنامج مخصص لتلقي الاتصالات لمن أراد أن يسمعنا تلاوته، فمعنا الآن على الخط الأخت أم معاذ من إيطاليا، تفضلي.
معاذ من إيطاليا.
من؟
معاذ من إيطاليا.
معاذ، أهلا يا معاذ، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم، كيف حالك يا معاذ؟
الحمد لله.
تفضل اقرأ.
أين الصفحة يا شيخ؟ يا دكتور عينان.
من الصفحة التي بين أيدينا، صفحة 105 الآية 60 من الأنعام، صفحة 135.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
فخم الطاء يا معاذ، لا يفرطون.
وهم لا يفرطون.
تمام. تمام، جيد.
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
بارك الله فيك يا بني معاذ، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، وإن شاء الله تتحسن أكثر وأكثر بالتدريب وبالمتابعة. تابعنا في هذا البرنامج وفي غيره، وحاول أن تتقوى بالمادة النظرية من أحكام التجويد وتتحسن. لكن تلاوتك الآن هي جيدة، تلاوتك الآن هي جيدة، لكن الإنسان دائما يطمح أن يكون أجود. بارك الله في ولدنا معاذ. معنا أخونا فهد العمودي من السعودية.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي فهد.
الله يحييك، أحبك في الله دكتور أيمن.
الله يرضى عليك، الله يسعدك، تفضل حبيبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون.
الصوت ضعيف شوي، في مجال نقوي الصوت او قرب فمك من علي صوتك شوي يا اخ فهد.
ارفع الصوت.
ايوه. ثم ردوا الى الله.
ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا.
أوصلها يا أخي فهد، أوصلها. تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا.
تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
بارك الله فيك يا أخ فهد، ما شاء الله. هل تحفظ القرآن يا أخي فهد؟
الحمد لله رب العالمين.
تحفظه كله؟
نعم الحمد لله.
بارك الله فيك، الحمد لله، زادك الله توفيقا إن شاء الله. تلاوتك جيدة ما شاء الله، وأيضا بالمتابعة وبالسؤال وبالاستماع من المتقنين يزداد أداؤك حسنا على حسن إن شاء الله تعالى. زادك الله توفيقا أخي فهد وبارك الله فيك. معنا الأخت سيرين من الإمارات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضلي.
من صوت الأنعام.
أقرأي من نصف الصفحة. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله ينجيكم.
تقرأي على ورش ولا على حفص؟
لا حفص.
حفص ينجيكم.
ينجيكم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا
بفتح الياء
ويذيق بعضكم بأس بعض.
تمام.
انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ
مستقر ارجعي مرة ثانية
لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى فلا تقعد بعد الذكر مع القوم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
بارك الله فيك يا بنتي سيرين، تلاوتك جيدة لكن في أجود، لابد أن تكثري من الاستماع، وأفضل أن يكون الاستماع مقرون بالنظر في المصحف، واضح؟ وأن نتعلم الأحكام يعني ما يسمى بعلم التجويد اللي هو المخارج والصفات تعلما، يعني علم التجويد أيها الإخوة علم ذو شقين نظري وتطبيقي، لا يمكن الإنسان أن يطبق دون أن يعلم القواعد. يعني نحن لما نتعلم لغة أخرى ألسنا نتعلم قواعد تلك اللغة؟ كل لغة لها قواعد، وإلا الإنسان سوف يخبط في تلك اللغة خبط عشواء كما يقولون. كذلك في تلاوة القرآن الكريم لابد وأقول لابد، لذلك إمامنا الجزري قال إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. قال إذ واجب عليهم محتم، ما قال يعني يفضل أحسن، لا لا لا، واجب محتم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نحن يجب علينا أن نقرأ القرآن العظيم كلام ربنا جل جلاله قراءة صحيحة، أن نخرج الباء من مخرجها والحاء والتاء والسين والصاد، ونراعي المفخم ونراعي المرقق ولا نخلط الحروف، لأن في ذلك فساد لنظم القرآن. لو الإنسان ترك على هواه وترك على حسب لهجته العامية أو لغته غير العربية فسوف نسمع أشياء وأشياء من العجائب التي تغير المعاني والعياذ بالله تعالى. كل هذا صونا للقرآن العظيم أن يتغير فيه صوت فيتغير المعنى المنوط بهذه الكلمة أو بتلك الجملة. بارك الله بأختنا سيرين. ومعنا الآن اتصال من الأخت أم كلثوم من الصومال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك، ارفع الصوت حتى نسمع، ارفع صوتك
إن شاء الله. إن شاء الله
دكتور. تفضلي اقرأي. يلا بسم الله.
بارك الله فيك
وإياكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
ما شاء الله.
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرّون.
رقق الراء يا بنتي. يفرّي وهم لا يفرّي.
وهم لا يفرّدون.
أنت تقولي يفرّي، تفخمين الراء، لا يصح، هذه مكسورة. وهم لا يفرّطون.
جزاك الله خيرا. وهم لا يفرغون.
حاجة إلى تدريب.
ثم رد.
تفضلي.
ثم رد. أيوة.
تفضلي تفضلي.
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
بارك الله فيك يا بنتي، بارك الله فيك يا بنتنا أم كلثوم، بارك الله فيك. تلاوتك جيدة يا بنتي، لكن في أجود بالمتابعة. كلنا كنا كذلك، كلنا كنا لا نجيد القراءة، فبالمتابعة بالاستمرار بالانتباه بالسؤال بالحرص يتحسن الإنسان ويرقى من حسن إلى أحسن. نسأل الله عز وجل لنا ولكل من المستمعين تلاوة ترضيه سبحانه وتعالى، وأن تكون تلاوتنا مطابقة تمام المطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. اللهم آمين آمين. بتلاوة بنتنا أم كلثوم من الصومال نأتي إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة لنتابع من حيث وقفنا. إلى أن ألقاكم في تلك الحلقة أستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحابك قلبي يشدو، وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. أستقي الأنوار منك، أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله. أنت في الظلمات ضيء، كل قلب فيك حي. من جفاك فذا شقي يا كتاب الله. أرتوي والقلب يتلو، والحياة فيك تحلو. أنت نور أنت فضل يا كتاب الله. بارك يا ربي بعمري، كن معي ربي بأمري، كي أحفظه يا كتاب الله. حتى تقول يوم الحساب، رتلي من ذا الكتاب، ولترتقي في جنان الله.